السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى نكمل ما جاء في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي بيته، حيث رأينا أمس جانبا من جوانب حياته عليه الصلاة والسلام وهو مع نسائه. نساؤه اللائي أكمل بهن النصاب، فلن يزيد عليهن واحدة بعد ذلك. ورأينا كيف انقسم بيت النبوة إلى حزبين، ورأينا كيف نشبت الحرب بين هذين الحزبين، وذلك جعلنا نصل إلى أن سمعنا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تدعو على نفسها بالموت، وليس ذلك لشيء إلا لفرط الغيرة التي كانت تختلج قلبها. ولك أن تتساءل عن مدى الحب الذي بلغ بأم المؤمنين عائشة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد ملأ عليها حياتها وملك شغاف قلبها. وكذلك لك أن تنظر إلى حب رسول الله عليه الصلاة والسلام لها. لذلك تدعونا اليوم أم المؤمنين إلى بيتها، وذلك في ساعة كما ذكرنا لم يكن في بيتها في تلك الساعة إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعائشة، والحب الذي جمعهما الله تعالى به. وسنسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم مع عائشة في آخر حديثها بكلام لا يقوله كل الأزواج، ولكن يقول من له ذوق ويتسم ويتصف بحسن العشرة مع زوجته. وهذا الحديث كما أشرنا إليه آنفا أو أمس هو ذلكم الحديث العظيم الذي جعل الشمس والقمر والدنيا كلها بين يديها، بل أعظم من ذلك كله. حديث عائشة اليوم إن شاء الله تعالى هو حديث رواه البخاري ومسلم عنها، وهو المعروف عند المحدثين بحديث أم زرع. فقالت رضي الله تعالى عنها: جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. هؤلاء النسوة كن من اليمن، وهو حدث وقع سماهن بعض أهل السير وأهل التاريخ، وكنا باليمن فاجتمعنا وتعاقدن وتعاهدن وأقسمن وأكدنا قسمهن بأن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، سواء كان الخبر ذما أم مدحا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. لحم جمل غث هذا ذم، فهي تجعل تشبه زوجها بمثابة لحم الجمل الغث، أي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، على رأس جبل وعر، أي وهو لا يفي بأي شيء، لا يشبع لا يسمن لا يغني من جوع، ومع ذلك فهو صعب المرتقى، كأنه على رأس جبل وعر، أي ليس كل الناس يستطيعون الوصول إليه. تكني بأنه كان سيء الأخلاق حتى إنه لا يمكن لأي أحد أن يدنو منه وأن يقترب منه وأن يحدثه. قالت: لا سهل فيرتقى، أي لا تصل إليه بسهولة، ولا سمين فينتقى، أي حتى لو قلت سأخذه إلى البيت لأنتفع به، لماذا لا تأخذه وتدخره لقلة النفع الذي فيه، أي لا ينفع. خلاصة كلامها أن زوجها لا ينفع شيئا، زد مع ذلك هو متعجرف متسلط متجبر، لا تستطيع أن تقترب منه، فهو جمع المساوئ كلها. فقالت الثانية: قالت زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. تقول هذه المرأة زوجي لا أبث، أي لا أحكي ولا أذكر شيئا من خبره، لا أبث خبره. لماذا؟ قالت إني أخاف أن لا أذره، أي لو بدأت أسرد عليكن أخباره السيئة ما استطعت أن أترك الحديث لكثرة العيوب التي فيه، أي لها قائمة طويلة فيها عيوب زوجها. فقالت أنا لا أحكي شيئا لأنني لو بدأت أقص عليكم خبره فلن أذر، أي لن أترك الحديث. إن أذكره، أي لو بدأت أذكر، أذكر عجره وبجره. العجر والبجر كناية عن العيوب، والعجر هو ما غلظ وتعقد من الظهر، والبجر ما غلظ وتعقد من البطن. لذلك الذي له سرة غليظة يسمى في اللغة العربية أبجر. فهذه كناية عندما تقول أرضى به على عجره وبجره، أي على عيوبه، أي على ما فيه. والعجر كناية عن العيوب الظاهرة، والبجر كناية عن العيوب الباطنة، أي فيه عيوب في الظاهر والباطن. إذن الأفضل أن أسكت، لأني لو بدأت أحكي ما راح أسكت. فالثالثة نطقت، قالت زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. هذه بين المطرقة والسندان. زوجي العشنق، العشنق هو طويل القامة كثيرا دون منفعة، طويل القامة دون منفعة، لأنه لو كان طويل القامة وينفع فهذا شيء مطلوب، لكن طويل القامة دون منفعة لا تنتفع بشيء فيه. زد إن أنطق أطلق، لو تتكلم بكلمة واحدة تطلق تذهب إلى بيتها، ولو سكتت وإن أسكت أعلق، أي أرضى على ما فيه وأسكت وأتحمل وأخبئ في ضميري حتى لا يطلقني. أي يعني لو سكت إذن فسيعاملك بمثابة الزوجة. قالت لا، هذه لو سكت أعلق أبقى بين المزوجة والمطلقة، يعني يسأل عنها أحيانا كالمعلقة، امرأة معلقة هي التي ليست بطالق وليست بذات بعل. هذه عندما تسكت، هذه عندما تكون ساكتة في البيت لا تسأل شيئا ولا تجادل في شيء معلقة، فكيف لو تكلمت؟ هذه لا شك في طلاقها. الرابعة فقالت زوجي كليل جهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. الحمد لله أن نطقت واحدة منهن بشيء طيب، هذا غاية في المدح. زوجي كليل تهامة، وليل تهامة سبق أن تحدثنا عنه مرة. ليل تهامة، تهامة نجد، معروف أنه من أحسن، أي هواؤه من أحسن هواء العرب، يضرب به المثل، يقول فلان كليل تهامة. لماذا ليل تهامة؟ ليل تهامة يعني مكان تهامة ما هوش جاي في العلو فيصيبها البرد الشديد، وما هوش جاي في الأسفل فيصيبها الحر الشديد. إذا قالت لا قر ولا حر، إذا لا قر ولا حر، إنسان عندما تصفه بأنه كليل تهامة هو الإنسان الذي ليس بغليظ جدا وليس بالمتساهل جدا، إنسان وسط، أي كريم تحتاج إليه كما تحتاج إلى هواء ليل تهامة. فهذه يعني مدحته بمدح بلغ الغاية. قالت لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، أي أعيش معه دون أن أخاف شيئا، آمنة مطمئنة، ولا سآمة أي لا أمل منه ولا يمل مني. إذن فهذه قد رزقها الله عز وجل بعلا قد حوى مكارم الأخلاق من جميع جوانبها. إنسان سهل كما تحدثنا في غير هذه المجالس، السهولة، وكما قال عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، أي تعيش معه دون تحفظ، تتحدث إليه وتمازحه وتقترح عليه وأنت لا تشعر بالخوف ولا يمل منك ولا تمل منه. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. شوف كلام العرب، قالت زوجي إن دخل البيت فهد، هذه تصفه بكثير النوم، زوجها كثير النوم، هركن وراقد، ولماذا العرب تضرب مثال بالفهد؟ تقول لك فلان أنوم من فهد، يعني إذا أرادوا أن يعبروا عن نوم شخص معين قالوا فلان أشد نوما من الفهد. زوجي إذا دخل فهد، يدخل البيت ينام، ينام الساعات الطوال، وإن خرج أسد. إذا كان في وسط الناس الحمد لله أنه شجاع، يدفع المحارم ويذب عن الأعراض، ليس نائما داخل البيت وخارج البيت، مشكلة لو كان نائما في كلا الحالتين. قالت ولا يسأل عن معاهد، أيدخل البيت ويخرج ولا يسأل زوجته عما فات البيت من شيء وعما حدث من بعده من شيء. أي إنسان كما نقول يتجاهل ويتغافل، لا يبالي بشيء، همه النوم ويخرج براي الدار، هذا هو الهم تاعه، مفهوم؟ فقالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. شنو هذا الكلام؟ زوجي إن أكل لف، هذا الإنسان زوجها إذا أكل لف، أي لف الطعام بعضه مع بعض، واللف عند العلماء هو خلط الطعام بعضه مع بعض، يخلطه يلفه ويأكل، أي شديد الأكل كثير الأكل، يأتي على كل شيء فيأكله. زوجي إن أكل لف، أي لا يأكل بسهول، لا يمسك الشيء هكذا هكذا، وهذا عيب يدل على الشره، يدل على سوء في الذوق. زوجي إن أكل لف وإن شرب لا يترك شيئا في الإناء حتى يشتف، وإذا شرب اشتف، الاشتفاف هو ذلك الصوت الذي يحدثه المرء مع آخر قطرة من الماء، لاحظتم هناك صوت يحدثه الإنسان إذا شرب كل ما في الإناء، يعني إذا شرب اشتف، إذن فهذا لا يبقي ولا يضر، مثل النار يأتي على المائدة كلها فيأكلها. قالت وإن اضطجع التف، هذا في مأكله ومشربه وفي نومه. قالت إن اضطجع التف، ما معنى إن اضطجع التف؟ إن اضطجع التف أخذ كل الغطاء له ولف به نفسه، أي لا يبالي بها، كأنه لا يحتاج إليها ولا يسأل نفسه هل تحتاجني زوجتي، وهذا خطأ. الإنسان لا بد أن يتعاهد زوجته، فهو يغطي نفسه بغطاء، بل يأخذ غطاءها، أي الغطاء الذي لابد أن تتقاسمه المرأة مع زوجها يأخذه كله له. إذن شو هذا؟ همه الأكل والشرب والنوم. وإن اضطجع الكف ولا يولج الكف، وهذا أيضا عيب، ولا يولج الكف أي لا يدخل يده في جسدها حتى تشعر ببعض الحنان. قالت ليعلم البث، على الأقل ليسمع منها شكواها، لأن الرجل إذا وضع يده على زوجته فلا شك أنها ستشعر ببعض الحنان فتبقى تسرد عليه وتشكو إليه ما تعانيه. إذن فهو لا يولج الكفة، أي لا يضع كفه عليه، ليعلم البث، أي ليعلم الشكوى التي أشكو منها، أو ليعلم المرض الذي أكون عليه. إذن فهذا عديم الإحساس، هذا الزوج عديم الإحساس في المأكل والمشرب والمنام وفي عشرته مع زوجته. طبعا هؤلاء تعاهدنا وتعاقدنا على أن لا يكتمن شيئا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. جاءت السابعة، هنا راح يروح، راح ينقطع الإرسال معهم. شوش قال؟ زوجي عياياء طبقاء كل داء له داء، إن شجك أو فلك أو جمع كلا لك. شي تقول زوجي عياياء، والعياياء من العي، العي هو الجهل والحمق والسفاهة، لذلك تسمع إنما شفاء العي السؤال، فلان عي، حتى العي يطلق على ما يقابل البلاغة، إنسان بليغ يحسن الكلام ويضعه مواطنه، وفلان عي أي لا يحسن الكلام، يتكلم بكلام ليس في محله، عياياء. وغرويا غاياياء من الغي، وقيل غاياياء، الغاياياء هي السحابة المظلمة، إنسان مظلم ولا شيء في عقله، أظلم عقله. زد قال الطبقاء، ما هو الإطباق؟ الإطباق هو الإغلاق، عندما تطبق الشيء أغلقته. قال زوجي طبقاء أي مغلق أو خارج مجال التغطية، يعني شوف لا يصل إليه شيء، هكذا تصفه. زوجي عياياء غاياياء طبقاء كل داء له داء، أي اجتمعت فيه جميع الأمراض، معجم. من أراد أن يبحث عن عيب فليذهب إلى زوجي فسيجده. قالت شجك أو فلك أو جمع كلا لك. الشج هو الضرب في الرأس، الشج هو الضرب في الرأس حتى يجرح المرء، ومنه الأشج. أو فلك، فل هو الكسر، ومنه لا يفل الحديد إلا الحديد، الكسر. إذن هو يشجك في رأسك أو يكسر عظمك. شجك أو فلك أو جمع كلا لك، أو يجمع الأمرين معا، يشج رأسك ويكسر عظمك. يعني أحيانا يشج رأسك وأحيانا يكسر عظمك وأحيانا يجمع الأمرين كسر وشج. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. وانتهت. شدي متكلمتش كثيرا لكنها أثنت كثيرا. زوجي المس مس أرنب. الأرنب ملمسه ناعم، إذن فهي تكني عن زوجها بالحنان والرأفة والشفقة والليونة في المعيشة. سمح. زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، والزرنب من أنفع وأحسن وأطيب أنواع الطيب. يعني تكني وتمدح زوجها بطيب الرائحة التي تجدها في جسده والتي تجدها في ثوبه. ومعروف خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان أبغض شيء إليه أن يجد شخص فيه رائحة كريهة، إذا كان يكثر من الطيب. ويصف الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يعرفون مجيئه قبل أن يروه برائحة طيبه، بالطيب الذي يجدونه. يقول كوجه رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يظهر عليه الصلاة والسلام. فهذه تمدح زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. فقالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاب عظيم الرماد قريب البيت من الناد. هذا كذلك مدح من جميع الوجوه. قالت زوجي عظيم أو رفيع العماد. العماد هي تلك الألواح التي أو العمود التي يجعلها الإنسان ليبني عليه بيته. قديما كانوا يضعون الخيمة، يضعون الخيمة يجعلون أعمدة كي ترفع هذه الخيمة. فكيف تدرك الشريف من الوضيع؟ كيف تدرك الكريم من اللئيم من خلال بيته؟ فتكني العرب عن الكريم المجيد الذي يعرف من بعيد قدره بأن له خيمة عالية يرفع عمادها ويوسع بابها. لذلك فلان يقول فلان واسع الباب، بمعنى رفيع الدار. من بابه واسع؟ من الذي له باب واسع في الخيمة؟ هو الذي له أعمدة عالية، أي داره عالية، ويفعل ذلك لكثرة الكرم ليأتي جميع الناس إليه. رفيع العماد، وهذا كناية عن الشرف والمجد. إذا دخلت قرية من قرى العرب قديما ووجدت خيمة عالية فاعلم أنه سيد القوم وزعيمهم وشريفهم ومجيدهم. رفيع العماد. زد طويل النجاد. النجاد هي حمائل السيف، أين يضع الناس سيوفهم. من الذي يحتاج إلى حمائل طويلة؟ من هو الطويل؟ إذن فهو جمع بين الرفعة أين في القدر والرفعة في الجسد. إنسان طويل في الشرف وكذلك عظيم في الجسد، أوتي عظمة وقوة في الجسم والمكان. عظيم الرماد، هذه كناية، العرب تكني عن فلان أنه كريم بأنه عظيم الرماد. من الذي ترى عنده رماد كثير؟ من الذي له رماد كثير؟ هو الذي أشعل نارا كثيرا. من الذي يشعل نارا كثيرا؟ هو الذي يطبخ كثيرا. من الذي يطبخ كثيرا؟ هو الذي يكرم كثيرا. العرب تكني عن الكريم، يقول فلان عظيم الرماد، أي بيته دائما توقد فيه نار للضيفان، ينزل عنده الضيفان. كما يكني بعضهم عن الكرم بماذا؟ فلان لا ينبح كلبه على الناس. قل فلان لا ينبح كلبه على الناس. الكلب أنت تضع من يجعل كلبا للحراسة، للحراسة في البيت، متى ينبح؟ إذا رأى غريبا. هذا الكلب في أول يوم نبح، في ثاني يوم نبح، لكن هذا الشخص الذي صاحب الكلب كريم جدا، يقصده الناس في كل لحظة، فاعتاد على الغرباء صار لا ينبح. كثير أي فلان لا ينبح كلبه على الناس، أي كثير الكرم حتى اعتاد للناس. وهذه أخلاق الكرم كان معروف بها العرب، حتى إن بعضهم كان يتعمد أن يضرم نارا على رأس جبل على رأس جبل، يضرم النار على رأس جبل ليراها الناس المسافرون من بعيد ويأتون فيطعمهم بما عنده، كما ترون في أخبار حاتم الطائي. قالت: قريب البيت من الناد، شوف رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. النادي هو مجتمع الناس، كما نقول احنا دار النبوة، المكان الذي يجتمع فيه الناس، والذي يحتاج شيئا يقصد النادي. الذي يسكن أمام النادي لا شك أن كل من يذهب إلى النادي يمر عليه، إذن فلا يسكن قريبا من النادي إلا الكرام الذين يكرمون الناس، اللئيم يسكن بعيدا من النادي حتى لا يقصده الناس. إذن فهذه أيضا قد جمعت معاقل المدح من جميع جوانبها لزوجها. جاءت العاشرة فقالت: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك. زوجي مالك وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، وإذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. ما معنى هذا الكلام؟ تقول هذه المرأة: زوجي مالك، وما أدراك ما مالك؟ مالك خير من ذلك الشيء الذي يتبادر إلى ذهنك أكثر مما تتصور، له إبل كثيرات المبارك، إبل كثيرة لكنها تبرك، قليلات المسارح، من هذا الذي إبله تبرك في ساحاته وقل ما يبعثه إلى المسارح؟ هذا الذي لا شك أنه يسارع إلى نحرها من أجل الضيفان، أي قل ما ترى إبله تسرح، هي في المبارك تنتظر أن تنحر. إذن فهي تنتظر، وإذا سمعنا صوت المزهر، المزهر هو العود، هذا زوجها مالك كان إذا قصده الضيفان جعل لهن عودا يضربوا يعزفون عليه. قالك: إذا سمعنا الإبل صوت المزهر أيقن أنهن هوالك، أي جاء الضيفان ولا بد من نحرهن، أي لا بد أن تذبح الإبل من أجل الضيفان. شوف الكنايات، هذه تمدح وهذه تقدح. عشر نسوة رأينا منهن مادحات وقادحات. جاءت الحادية عشرة وهي أم زرع، فقالت: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ هذا للتفخيم. أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل مطيط أطيط وصهيل ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقنح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، ويشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها، وملء كسائها وغيظ جاراتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، رجلا سريا ركب شريا، وأخذ خطية، وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع، وميري أهلك. قالت: لو جمعت أو لو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. أطالت هذه المرأة في الثناء على زوجها أبي زرع، لذلك سمي الحديث حديث أم زرع. تقول أبو زرع زوجها: وما أدراك أو وما أبو زرع؟ قالت أناس من حلي أذني، أي أكثر إعطائي من الحلي حتى كثرن فصرن يتدلين، يعني أكثر من إعطائي الحلي خاصة التي توضع في الأذن، التي توضع في الأذن حتى صرنا يتدلين أناس من النوس، والنوس هو التدلي والتحرك، أي صرنا يتحركن، الجواهر تتحرك في إذنيها، إذن فهو كريم عليها. وملأ من شحم عضضية، أي سمنت لكثرة الخير الذي كان يأتي به. وبجحني، فبجحت إلي نفسي، أي عظمني دللني حتى عظمت إلي نفسي، أي حتى أحسست بتلك العظمة التي عظمني بها، أي صرت عظيمة أشعر بهذه العظمة، أي ما كانت تشعر بالذلة والمهانة. وجدني في أهل غنيمة بشق، أي كنت، العرب تعظم أهل الإبل والخيل ولا تعظم أهل الغنم. وجدني في أهل غنيمة بشق، أي كنت في أهل غنم أي فقراء، بشق أي في حياة شاقة. أين أخذ؟ قالت فجعلني في أهل صهيل وأطيط، الصهيل هو صوت الإبل والأطيط هو صوت الصهيل هو صوت الخيل والأطيط هو صوت الإبل، أي نقلني إلى عيشة أهل الإبل وأهل الخيل. قالت في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، أي كان يدوس بيضرة القمح والشعير الذي يكون في أرضه يدوسه، أي كان يخدم نفسه ما كان يعتمد على غيره، ودائس ومنق، أي يدوس بيضرة يخدمه وينقي القمح والشعير الذي يحصده. فعنده أقول فلا أقبح، تتكلم بحرية تامة فلا تسمع كلمة نابية منه. وأرقد فأتصبح، ترقد حتى الصباح. لذلك تكلمنا احنا في صحيح الترغيب والترهيب عندما عقد المصنف الترهيب من نوم الصبحة، الترغيب في البكور والترهيب من نوم الصبحة، نوم الصبحة إلى حين تشرق الشمس. هذا النوم الصبحة لا يفعله إلا بنات الملوك، هؤلاء ينامون إلى الصباح، أما المجدون فيستيقظون مع البكور، البكرة وقت الفجر. فقالت أنام فأتصبح، يعني أنام حتى أستيقظ توقظني الشمس بإشعاعها. قالت وأشرب فأتقنح، أي أشرب ما أريد من الشراب وخاصة اللبن، فأتقنح أي حتى أروى، حتى أروى. قالت، بدأت تثني ليس فقط على أبي زرع بل صارت تثني أيضا على نفسها، أم أبي زرع. فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح، العكوم هي الأوعية التي يوضع فيها اللبن، عكومها والأوعية التي توضع فيها كل شيء، عكومها أي تلك الأوعية كالجرار كالقلال وغيرها رداح أي واسعة، إذن فهي ليست بتلك البخيلة التي يقل الخير عندها. عكومها رداح وبيتها فساح، أي بيتها واسع. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة، كمسل شطبة أي ينام نوما خفيفا، وسل الشطبة تطلقه العرب على أي شيء ينسل بسهولة، كما يسل السيف من غمده هكذا تسحبه، يعني خفيف النوم. ويشبعه ذراع الجفرة، الجفرة هي ولد الماعز أو الضأن إذا بلغ 4 أشهر ذراعها يشبعه، إذن فهو قليل النوم زد، ليس ثقيل النوم زد وقليل الأكل، هذا من الخصال الطيبة لدى الشاب. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وأمها، إذن فهي بارة بوالديها. وملء كسائها، أي كثيرة، أي سمينة عظيمة الجسم، ملء كسائها أي تملأ ثيابها، ليس كمن إذا لبس ثيابه ترى الثياب وحدها، ملء ثيابها. وغيظ جاراتها، أي لعفتها وجمالها وكمالها تغتاظ منها جاراتها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا، أي لا تنقل أسرار البيت، لا تنقله، ليس مثل الجواري لا يجعلن حديثهن هو ما يحدث في بيوت الناس. ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، الميرة هي الطعام ما يدخره الناس، لا تبذر، أي لا تنقث، لا تبذر ميرتنا تنقيثا. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، أي لا تجعل الوسخ والقمامة والقاذورات، ولا تجعل البيت مثل القاذورات، تضع هنا الشيء وهنا الشيء، يعني كانت تعتني بخدمة البيت حتى إذا دخلته ارتحت. والتعشيش مأخوذ من العش، قالت لا تجعل بيتنا مثل عش الطير، العش معروف أنه تصيبه ليس بمنظم العش، قالت لا تملأ بيتنا تعشيشا. ماذا تريد أن تقول هذه المرأة؟ تريد أن تقول أنها قد كانت في الخير بعينه الذي اجتمع لها من جميع الجوانب، زوجها وابنتها وولدها وجاريتها. قالت هنا حدثت المأساة، خرج أبو زرع والأوطاب تمخض. الأوطاب هي ما نسميه اليوم نحن الشكوى التي يوضع فيها اللبن، تمخض، وذلك زمن الربيع، يعبر العرب عن زمن الربيع يقول خرجنا والأوطاب تمخض. فلقي امرأة معها ولدان، لها ولدان كالفهدين، كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين. ما معنى هذا الكلام؟ يعني كانت هذه المرأة عظيمة الجسم حتى إنها لو استلقت لرفعها جسمها، تبان عظيمة الجسم، هي لو استلقت على الأرض ارتفع جسمها فيدخل ولداها تحتها، عظيمة الجسم ماشي. قالت فطلقني، عجبته تلك المرأة فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا، والسري هو الشريف العظيم عظيم الجاه، منه قوله سبحانه قد جعل ربك تحتك سريا، أي شريفا. قالت فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا، والشري هو الفرس النجيب الذي يسرع ويحمل صاحبه في راحة، وأخذ خطية، الخطي هو الرمح، وينسب إلى قرية اسمها الخط، قرية اسمها الخط بساحل البحر بسيف البحر قرب البحرين وعمان، وأخذ خطيا أي رمحا خطيا، ذلك لأنه كان يعتمد على رزقه على الصيد، كان يعتمد في رزقه على الصيد. وأراح علي نعما ثريا، أي كان يملأ علي الخير، أي جعلني ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، الرائحة هي التي تروح الإبل والبقر والغنم، من كل رائحة أعطاني زوجا، أي من الإبل أعطاني زوج، ومن البقر أعطاني زوج، ومن الشياء أعطاني زوج. وقال كلي أم زرع، كلي وميري أهلك، ليس فقط تأكلي أنت، ولكن كلي وأعطي أهل بيتك والديك وأخواتك، أعطيهم ليدخروا الميرة، وميري أهلك. طبعا هذه المرأة وقعت مع هذا الزوج الثاني، فقد اجتمعت لها السعادة أيضا من جميع الجوانب، ولكنها تقول فلو جمعت كل شيء أعطانيه، جعلها من أثرى الناس، لو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، أي قاوش أعطاني لا يبلغ أصغر آنية أبي زرع، تدلنا على أنها بقيت تكن لزوجها الأول كل الحب وكل الاحترام وكل التقدير، وأنها لا تنسى الخير الذي كانت تعيش مع أو تعيش فيه معه. طبعا انتهت عائشة، انتهت عائشة رضي الله تعالى من حديثها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقص هذا سمر مباح يفعله الرجل مع زوجته، كما قال عليه الصلاة والسلام كل لهو باطل، كل لهو باطل إلا مداعبة الرجل زوجه، أي يداعبها بالحديث وغير ذلك، وتأديبه فرسه ورميه كبد قوسه، هذا الأمور مباحة، كان سمر طيب فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة. فانظر ماذا قال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما أتمت حديثها، قالت عائشة فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام كنت لك كأبي زرع لأم زرع، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وهنا كنت ليس على بابها، مثل ما نقول، مثل ما يقول الله عز وجل وكان الله غفورا رحيما. ما معنى كان هنا؟ ما معنى كان؟ هل معنى أنه قديما الآن ما هوش غفور رحيم؟ لا، أي أنه كان ولا يزال غفورا رحيما. كذلك كنت لك ولا أزال كأبي زرع لأم زرع، أي في مثل العشرة الطيبة والإكرام وغير ذلك مما ذكرته أم زرع. هذه هي منزلة عائشة رضي الله تعالى عنها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحبها أكثر من حب أبي زرع لأم زرع، ذلك لأن أبا زرع طلق والرسول عليه الصلاة والسلام ما طلق. الرسول عليه الصلاة والسلام عاش مع عائشة وظل يحفظ لها تلك المكانة وذلك الحب إلى آخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام. فتلك إحدى الساعات القليلة التي قضاها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي كان يجلس فيها إلى نسائه عليه الصلاة والسلام، يعني قلما تلتقط لنا الأخبار مثل هذا الأمر. يعني كان رسول الله عليه الصلاة والسلام حياته كلها جهاد ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه ساعة اختطفتها عائشة من حياته عليه الصلاة والسلام، وذلك لتسد بعض النقص الذي قد يجده رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيته، ونحن نعلم ما نقول، وذلك يظهر عندما ترى رسول الله عليه الصلاة والسلام مهما شوف عنده 9 نسوة وعنده امرأة مثل عائشة رضي الله تعالى عنها أعلم الناس بالأنساب، وكانت بلغت غاية في الفصاحة والبلاغة على صغر سنها، بلغت من العلم مبلغا لم تبلغه امرأة أخرى. عائشة أعلم نساء ذلك الزمان بلا منازع، لكن هناك نقص في هؤلاء الزوجات كلهم. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يملأ ذلك النقص ويسد تلك الثغرة بأن يأوي إلى إحدى بناته. يأوي إلى إحدى بناته لماذا؟ ليتمتع بأحفاده منهن، فإنه لم يرزق عليه الصلاة والسلام، لم يرزق من واحدة من هؤلاء النسوة 9 بولد منهم. تدركون هذا؟ ولا شك أن هذا يحتاجه الزوج، يرجو ويحلم ويأمل بأن يتمتع بشيء هو فلذة كبده، يضعه بين يديه ويداعبه ويمتع ناظريه به. فكان يأوي إلى إحدى بناته، كان يأوي إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها، حيث يجد من؟ يجد الحسن والحسين رضي الله تعالى عنه. اليوم الحسن يناهز، ولد الحسن في العام 3، ولد الحسن في العام 3، إذن فهو اليوم يناهز العام 5، وأخوه أصغر منه بسنة، الحسين بن علي أصغر منه بسنة، إذن فهو يناهز العام 4 رضي الله تعالى عنه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي، وكان كثيرا ما يقبله، وعنده الأقرع بن حابس التميمي أحد الأعراب جالس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، عندي 10 أولاد ولا مرة قبلت واحد منهم. فقال، فنظر إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وكانت هذه الحادثة في بيت عائشة، في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. تقول عائشة في رواية عند البخاري: قال الأعرابي: تقبلون الصبيان؟ يعني شغل جريمة، تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم، يعني نحن لا نقبلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فهذا فيه إشارة إلى أن الذي لا يداعب أولاده، لا يقبلهم، لا يعانقهم، هذا قد نزع الله من قلبه الرحمة، فإن لم تقبل أولادك من تقبل؟ ويأوي بعد ذلك، بعد ما يأوي إلى فاطمة يتمتع بهذين الحفيدين العظيمين الشبلين، يأوي إلى بنته الأخرى، من عندها؟ زينب، زينب رضي الله تعالى عنها، حيث يجد من؟ أمامة بنت زينب رضي الله تعالى. زينب التي باعد الشرك بينها وبين زوجها، زوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد الشمس كان مشركا، ذلك الزوج الذي وقع في الأسر وين؟ عام بدر، زوجها وقع أسيرا عام بدر. وزينب بمكة من المستضعفات، ما هاجرت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرصة لا تعوض. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعطى أبو العاص بن الربيع، أعطاه حياته وأعطاه حريته مقابل أن يخلي بينه وبين زينب، أن يترك زينب تأتي إلى المدينة. من عليه، وكان الرجل وفيا، كان الرجل شهما، وإلا ما نسبه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما صاهره، فكان عفيفا، لكن كان مشركا. فخلى بينه وبين زينب، وبلغت زينب بيوت المدينة ورجعت إلى أبيها عليه الصلاة والسلام. أحسب متى؟ في غزوة بدر، هذا أمر ليس سهلا. غزوة بدر متى كانت؟ في العام الثاني، احنا الآن رانا في العام الثامن، يعني 6 سنوات دون زوج تسكن إليه، 6 سنوات دون زوج تسكن إليه رضي الله تعالى. فلا تتصور ذلك الحزن الذي كان يعلو وجه زينب رضي الله تعالى عنها. أقول إلى هذا العبد، لماذا أقول إلى؟ لأنه الحمد لله أسلم أبو العاص بن الربيع ولله الحمد في العام الثامن قبيل الفتح، أي قبل الفتح بشهور، أسلم في هذا العام في العام الثامن، من الله عز وجل عليه بالإسلام، ودخل مع من دخل إلى حظيرة الإيمان، فكان شهما وفيا، فزاده الإسلام شهامة ووفاء. فالآن الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل إلى بيت زينب رضي الله تعالى عنها دون حرج، لا يرى على وجهها تلك المسحة، مسحة الحزن التي كانت تملأ وجهها. فالآن الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل ويأوي إلى حيث حفيدته أمامة بنت زينب، كانت هذه الفتاة الصغيرة تملأ سمع وبصر رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان ربما تبلغ 7 سنوات أو 8 سنوات، كانت تملأ قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهي تحمل في ثناياها رائحة خديجة رضي الله عنها، تحمل في ثناياها رائحة خديجة، لأن أمامة بن زينب، وزينب هي البكر من خديجة، أول مولود لخديجة من زينب، فلا شك أنها كانت تحوي تلك الرائحة التي كانت على خديجة. هذه أمامة ستعيش ولله الحمد، تبقى عائشة ويتزوجها علي بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها، لما توفى فاطمة يتزوجها علي بن أبي طالب. المهم، فتمتع عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الأحفاد من البنين والبنات وملأوا عليه حياته، بل كان، وقد رأينا طرفا من ذلك في مجالس سابقة، كان لا يذهب إلى المسجد أحيانا وحده، بل كان يأخذ هؤلاء الأحفاد معه. استمع إلى أبي قتادة الأنصاري وهو يحدثنا، والحديث في الصحيحين، يقول أبو قتادة: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان يحملها وله، وهي لها من أبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. هكذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يأخذ حفيداته. وتنظر من الزاوية الأخرى، الحسن والحسين، روى الإمام أحمد عن شداد بن أوس، شداد بن أوس يعني حدث له اليوم أمر، خشي على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، مما اضطر إلى أن يرفع رأسه في الصلاة، إن الإنسان لا يرفع رأسه في الصلاة، لكن اضطر، خشي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: خرج علينا رسول الله عليه الصلاة والسلام في إحدى صلاتي العشاء، يعني المغرب العشاء، مغرب ولا العشاء، إحدى صلاتي العشاء، وهو حامل حسنا، كان يحمل الحسن بن علي أو حسينا، فتقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام فوضعه، هذا المرأة حطه، ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، سجد أثناء صلاته بين ظهراني، معناه أثناء، سجد بين ظهراني صلاته سجدة فأطالها، طول، ورست أنه الغاشي لا يستندك يرفع رأسه، والدليل هذا أنه أطال أكثر مما هو معتاد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل السجود، لكن هذه المرة طال الوقت. قال فرفعت رأسي، صورة سجود مش كاين، فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي خشي أن يكون توفي أو به مرض، يعني إنسان أحيانا قد يصيب مرض فلا يستطيع أن يقوم. فلما قضى رسول الله عليه الصلاة والسلام صلاته قال الناس يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. فقال كل ذلك لم يكن، أي لم يحدث أمر ولم يكن يوحى إلي، ولكن ابني ارتحلني، أي جعلني مثل الرحل، جعلني مثل الرحل الشيء الذي تضع على ظهر البعير، ارتحلني. نعم تعرفوا الدريس غير يحب يركب فوق ظهر هذا يبدأ هذا وارتحلني، هذا هو المعنى ارتحلني، هذا هو اللعب تاع الأطفال. وين في الصلاة؟ فقال فكرهت، شوف سبحان الله، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته، أي خشيت أن أعجله حتى خليه يشبع. الحمد لله ما كانش في وقتنا، يعني لو كان في وقتنا يموت هذا الطفل. لماذا؟ خشية من الناس تنوض وترميه، لأن الناس خلاص، الناس يعني لابد تأتيهم بسجود المعتاد 30 ثانية 40 ثانية ونود، ما عندكش الحق. فتصور لو جئت بولدك وامتطى ظهرك وارتحلك هذا يموت بعدين، بعد 30 ثانية يموت. ففهموا المهم كي تجيب ولدك معك المسجد وكنت إمام قل له اسمع ما ليش تركب صح 30 ثانية وحبط وإلا تموت. مش تشوف سبحان الله عيشة طيبة، يعني الطفل الصغير يجد راحته، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا أعجله خليه حتى يقضي حاجته. هكذا المهم نرى حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يعامل زوجاته، كيف يعامل غيرة زوجاته، كيف يعامل من تحبه من زوجاته، كيف يعامل بناته، كيف يعامل بنات بناته، كيف يعامل أولاد بناته. ونرى الله سبحانه أنه عوضه بهذين الولدين من الذكور، عوضه عن ولديه اللذين توفي قبله، فقد توفي القاسم وهو أول أولاده من خديجة من الذكور، أول أولاده توفي قبل البعثة بقليل، بعد ذلك توفي عبد الله والذي يلقب بالطاهر ويلقب بالطيب، هو واحد الطيب والطاهر هو واحد اسمه عبد الله، توفي بعد البعثة بقليل ومات صبيا. اليوم فاطمة وزينب تضعان بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام الأحفاد وفلذات الأكباد. صحيح أنه لا يقال عن الحسن والحسين، ما يقالش الحسن ابن محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقال الحسين ابن محمد، لكن يكفي أن يقول أن يقال سبط محمد صلى الله عليه وسلم، يكفي هذا، لأن علاش بضعة من بضعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاطمة بضعة مني، زينب بضعة مني، وهذا هؤلاء الأحفاد بضعة من بضعة مني، بل صار يدعو الحسن والحسين ماذا يناديهما؟ ابني، إن بني هذين سيدا شباب أهل الجنة، إن بني هذين وإن ابني هذا السيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. لاحظ إن ابني هذا، فينسبه إليه عليه الصلاة والسلام، فابتهج لهؤلاء قلبه وقرت بهما عينه. ولكن الآن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى مفاجأة ما كان ينتظرها وما اعتاد عليها، صاير له تعرف شحال وقتاش توفيت خديجة؟ 3 سنوات قبل الهجرة، زيد 8 سنوات، إذن 11 سنة. هذا الأمر حدث له أو ناسيه 11 سنة ناسيه، ويحدث له الآن ويصله الخبر، وكان مفاجأة له عليه الصلاة والسلام، مفاجأة سارة. جاءت تخبره جاريته ماريا القبطية، جاءت تخبره بأنها حامل منه عليه الصلاة والسلام، وتصور الفرحة التي غمرت قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ونرى هذا الخبر بعد الأذان. الصلاة والسلام. ذكرنا أن الله سبحانه أراد أن يمن على نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا جزاء شكر الرسول عليه الصلاة والسلام لربه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينظر للبنات نظرة أهل الجاهلية القديمة والحديثة، بل كان يحب البنات عملا بالإشارة التي تضمنها قوله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قال السلف: بدأ الله عز وجل بذكر الإناث للدلالة على بركتهن، لذلك قال بعض السلف: من بركة المرأة أنها تلد الإناث قبل الذكور. المهم كان شاكرا لهذه النعم، فأراد الله عز وجل أن يجمل حياته ولو مؤقتا، معلش، ولو أياما معدودة، ولو شهورا معدودة، أراد أن يحلي حياته بابن يأتيه ممن من جارية بعث بها، كما رأينا في العام السابع بعث بها المقوقس صاحب الإسكندرية، المقوقس صاحب الإسكندرية زعيم الأقباط، بعث بها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، بعث بها وبأختها سيرين، ومعهما كذا وكذا مثقال من ذهب، ومعهما بغلة، بغلة كانت للمقوقس، يعني ما تقولش كش واحد يهدي بغلة الواحد، هذه بغلة كانت للمقوقس خاصة به فأهداها للرسول عليه الصلاة والسلام. هذا غلاف للرد الذي رد به على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام فكان لبقا في رده، فما فعل مثل ما فعل كسرى أو فعل مثل ما فعل من رأينا ممن رد دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، رد بلباقة، أرسل إليه بهدايا. هذه الهدايا أرسلها مع حاطب بن أبي بلتع، الرسول الذي أرسله إلى المقوقس صاحب الإسكندرية. وحاطب بن أبي بلتع سبحان الله لا يفترون، هؤلاء الناس لا يفترون عن الدعوة، في الطريق دعا وعرض الإسلام على ماريا القبطية وأختها فأسلما معا، وكان معهما أخوهما فأسلم هو أيضا. لاحظ الصحابة في الطريق يدعو، فأسلمت ماريا القبطية وأختها سيرين حتى وصلوا إلى المدينة، وكانت جميلة، كانت ذات جمال، ذات حسن تحسدها عليه النساء. أنزلها رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أهل العالية، أعوالي المدينة، في المكان الذي صار يعرف بعد ذلك، بعد حدوث، بعد مرور سنوات كثيرات، صار يعرف بسرية أم إبراهيم. سرية أم إبراهيم يقصدون ماريا. فالمهم كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختلف إليها، يذهب إليها هناك ويعاشرها بملك اليمين، بملك اليمين. إذن هذه ليست من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هي أم ولد، أم أي بعد ما تلدت لأم ولد، هي الآن جارية ملك اليمين، له أن يهبها، له أن يبيعها، له أن المهم هي أم ولد، لما تلد له تصير حرة بعد وفاته، والولد ذلك يصير حرا لا شك، هذه أم الولد. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في ترجمتها: وضرب عليها مع ذلك الحجاب، ضرب عليها الحجاب مع أن ملك اليمين، وضرب عليها الحجاب. اليوم يسعد الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الخبر، وستكون ماريا أم ولده عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يزال هناك متسع من الوقت حتى تلده، لا يزال هناك وقت لتلده له عليه الصلاة والسلام، فلن يترقب قدومه، لن ينتظر ولادته. لذلك فإنه الآن عليه الصلاة والسلام في عجلة من أمره، ليس لديه الوقت، إنه أو إن له موعدا مع قادة جيشه، مع قادة جيشه ورسله الذين أرسلهم إلى الملوك، قادة جيشه ليرسلهم ويبثهم، قادة الجيوش ليبث السرايا من جديد لهدم معاول الكفر والإلحاد، ولينشر دعوة الهدى والإيمان والرشاد. فكانت هناك سرايا متتالية سنراها إن شاء الله تعالى في مجلسنا القابل يوم الأحد، سرية غالب بن عبد الله الليثي، وسرية كعب بن عمير الغفاري، وسرية شجاع بن وهب الأسدي، والسرية العظيمة المعركة الكبيرة وهي سرية مؤتة. هذا تفصيله إن شاء الله تعالى يأتي لاحقا. نكتفي بهذا القدر الليلة، ونجيب عن سؤال يتعلق بأحكام أحكام الحج، فهو يقول ما الفرق بين التمتع والقران والإفراد. هذا يحتاج إلى محاضرة يا أخي، التمتع والقران والإفراد هذا أنواع الحج. فلذلك تقرأ، علقنا يعني لديكم مجلة المسجد، هذه توضح لك الأشياء بأكثر تفصيل. مهم لكي لا أطيل عليك أو لألخص لك هذه الأمور بسرعة، التمتع هو أن تلبي بعمرة، تقول لبيك اللهم عمرة، تنوي العمرة وتذهب إلى مكة، تدخل مكة فتؤدي عمرتك، تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وتحلق شعرك أو تقصر، ماشي، انتهت العمرة، بعد ذلك تحل، خلاص صرت ما أنت محرم، من قبل محرم، غير قلت لبيك اللهم عمرة يحرم عليك ما يحرم على، يحرم عليك كثير من الأشياء، يحرم عليك قص شعرك أو أخذ شيء من ظفرك، يحرم عليك لباس المخيط والمحيط، يحرم عليك وضع الطيب، يحرم عليك معاشرة النساء، يحرم عليك مقدمات الجماع، حتى المقدمات عن الجماع تحرم عليك أشياء كثيرة، غير تكمل العمرة تاعك خلاص تلبس لباسك عادي عادي، تباشر حياتك كأي مسلم عادي، تبقى في مكة، تبقى 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 إلى غاية اليوم الثامن يوم التروية إن شئت، فتلبي عندئذ بالحج، تقول لبيك اللهم حجا، أي من أين تلبي؟ تروح الميقات؟ لا، أنت الآن من أهل مكة، أنت الآن في حكم أهل مكة، تلبي من بيتك، تلبي من بيتك، إن كنت بفندق تلبي من فندق، إن كنت في بيت تلبي في بيت، لبي من بيتك، لبيك اللهم حجا في اليوم الثامن تذهب، ماشي، تبدأ أعمال الحج اليوم الثامن يوم التروية، تبيت ثم بمنى، ثم اليوم التاسع تذهب إلى عرفة، ثم تذهب إلى المزدلفة، ثم تذهب إلى مينا لرمي جمرة العقبة، وهكذا تطوف طواف الإفاضة، وانتهى حجك بكل ما يتبع ذلك. تبقى تلت أيام في مينا، أيام التشريط، رمي الجمرات معروفا، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، من اتقى. خلاص انت الآن تمتعت، وش ينقصك؟ درت كلش ما شاء الله، حاجة خصاتك فقط، أنك عندما أحرمت بالحج أحرمت من دويرة أهلك، من بيتك، فهم؟ لم تحرم من الميقات. قال لك عليك هدي، لا بد من الهدي، واجب الهدي، يعني تذبح شاة، تذبح شاة لا بد، مفهوم هذا؟ فمن لم يجد شاة، ما عندوش مال، ما عندوش المال باش يذبح شاة، يصوم 3 أيام في الحج، أي قبل ما هو عارف أنه ما عندوش مال يبدأ يصوم قبل مجيء العيد، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، 7 إذا رجع إلى بلده. من لم يصوم قبل اليوم العاشر، من لم يصوم قبل اليوم العاشر 3 أيام، فله أن يصوم أيام تشريق 3، 11 و12 و13، لا يصوم العاشرة، العاشرة لا عيد، لا يصوم 11 و12، هاو التمتع، مفهوم؟ يجب الهدي على المتمتع. القران، هذا القران يقول لبيك اللهم عمرة وحج معا، لبيك اللهم عمرة وحج، فيطوف بالبيت طوف واحد، يلبي بالحج من الميقات والعمرة معا، يفعل الأعمال كلها، طواف واحد، سعي بين الصفا والمروة واحد، فخلاص هنا انتهت العمرة تاعه، تبقى أعمال الحج، دخل الحج، إذن الحج والعمرة داخلين مع بعض. هذا وش نقصه؟ نقصته بعض الأمور، يعني عمرة هنا دارها مع الحج، ضرب عصفورين بحجر، حج وعمرة معا، هذا عليه هدي أيضا، لأنه ما أتى بجميع الأعمال كالمفرد، والمفرد العادي يلبي لبيك اللهم عمرة، يكمل العمرة تاعه ويخرج للميقات، لبيك اللهم حج، يروح يدير الحج تاعه، هذا لا شيء عليه، إن أراد أن يذبح فسنة، إن أراد أن يذبح فسنة. هذه أنواع 3 أحسنها باختلاف الفقهاء، المالكية يرجحون، الشافعية يرجحون الإفراد، يقول أحسن أنواع الحج الإفراد لأنه علاش كامل جميعا، والحنفية يرجحون القران لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حج قارنا كما سيأتي معنا، والحنابلة يرجحون التمتع وهو الصواب، ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي حج قارنا قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ما كنت قارنت. فالرسول عليه الصلاة والسلام كأنه صرح بأنه كان لو كان باستطاعة أن يرجع إلى الوراء لا تمتع، وأمر الناس جميعهم أن يفسخوا حجهم إلى عمره، فاعتمروا وحلوا ثم حجوا كما ذكرنا لكم وأهدوا في آخر المطاف. هذا هو أحكام الحج باختصار في بيان معنى التمتع وشو اسمه والقيران. وهناك دروس في صفة الحج، احنا بينا أحكام الحج بتفصيلها في مجالس الترغيب والترهيب، لذلك نحن لن نقوم بإنشاء هذه الدورة في هذا المسجد، لا نستطيع ذلك، ليس لدينا وقت، ونحن على سفر نعود إن شاء الله بعد يومين. فهناك أشغال أخرى، يعني هناك مناطق أخرى تحتاج إلى أن ينشط المرء فيها. فصرنا كذلك نحن، مو بس مثل هذه المرأة التي قالت إن نطقت أطلق وإن سكت أعلق. لما نذهب إلى أهل مثلا القبائل ولا أهل الغرب ولا، يقول لك إيه أنتم تخدموا غير في العاصمة وتخلونا إحنا هنا، كين روحوا تعال العاصمة وإحنا ما تجيش عندنا، أفضل واحد يسكت وإلا يعلق. الإنسان هكذا لا يستطيع أن يفعل كل شيء، لو فعلت كل شيء يعني ما تدير شيء، عشان يفعل الذي يستطيعه. لذلك إحنا علقنا لكم تفاصيل أحكام الحج في مخطط لها ومرسومة، يعني الذي يحفظ ما يعني هناك ذكرنا لكم أحكام الحج باختصار، ليكتب هذه الخطوات 15 خطوة فقط. شو نقرب لك الحج 15 خطوة تقرأها هناك، 15 خطوة وكان ديرها حجيت على السنة بكاملة. يبقى لك فقط تكتب الأذكار ماذا تقوله وأنت تدعو الله عز وجل بين صفا ومروة وغير ذلك. إن كان في الجسد قوة وإن كان في الأيام ساعة من الوقت ربما فعلنا ذلك. لا نعيد شيئا، لا نعيد بشيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.